بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. لماذا يكون شركا؟ لأن النذر عبادة، ولهذا امتدح الله الموفين بها، يوفون بالنذر. والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله. والنذر من أصله ولو كان يقصد به وجه الله لكنه مقابل شيء فإن هذا مكروه، بل بعضهم قال بتحريمه. لو حصل له مرض وقال: نذرت لله إن شفى مريضي أن يحصل كذا وكذا، أن أفعل كذا وكذا، أذبح، أو هذا في ذاته مكروه. أما نذر التبرر فنعم، فهو عبادة وقربة، ولا يقال فيه إنه مكروه. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله باب من الشرك النذر لغير الله، لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله. من نذر أن يطيع الله فليطع، فإذا صرفه لغير الله كان شركا في هذه العبادة، كالذبح لغير الله والنذر. والنذر مصدر نذر ينذر، أي أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا، هذا تعريف النذر، يلزم المكلف نفسه شيئا لم يلزم به شرعا، أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا، كأن يقول: لله علي صيام شهر أو صيام 3 أيام من كل شهر، هذا ألزم نفسه بشيء ما ألزمه الشارع به، تعظيما للمنذور له. وكل الأبواب التي ذكرها المصنف تدل على أن من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب فقد ناقض كلمة الإخلاص. من أشرك بالله، من أشرك مع الله غيره في القصد والطلب، فإنه يخالف ما تدل عليه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فإن مقتضاها أن تنفي صرف العبادة لغير الله واستحقاق الألوهية لغير الله، وتثبت أن الألوهية حق لله فلا يجوز صرفها لغيره. فمن صرف شيئا من العبادة من نذر أو غيره لغير الله فقد خالف ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة. ومنهم من يسمي توحيد الألوهية بتوحيد القصد والطلب، توحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، في الصحيح أي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذه 3 أدلة ذكرها في هذا الباب، آيتان وحديث، آية في سورة البقرة وآية في سورة الإنسان وحديث عائشة في البخاري. قوله تعالى: يوفون بالنذر، قال علامة ابن قاسم: مدح الله الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات، وهو سبحانه لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، قال رحمه الله في حاشيته: يخبر تعالى أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين به إليه أنه يعلمه، ويجازين عليه، فدل ذلك على أنه عبادة. فالنذور من عباد القبور ليشفعوا لهم شرك، ينذر لصاحب القبر أن يشفع له عند الله، فهذا شرك. لماذا؟ لأنه عبادة لهم. فإنه معلوم بالضرورة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. وقال صنع الله الحلبي، صنع الله الحلبي هذا حنفي، ذكر صاحب معجم المؤلفين أنه كان واعظا فقيها محدثا أديبا، توفي سنة 1120. والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغير الله. وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك، أي صرفها لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين، أي الحلف بغير الله. إذا ركع لغير الله أو سجد أو نذر لغير الله أو ذبح أو حلف بغير الله فقد أشرك. والحاصل أن النذر لغير الله فجور، فمن أين تحصل لهم الأجور؟ وقال شيخ الإسلام، وهذا ما وجدناه بهذا اللفظ، الله أعلم هل هو موجود في كتاب آخر: وما نذره لغير الله كالأصنام والشمس والقمر ونحو ذلك بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، لا وفاء عليه ولا كفارة. من نذر لغير الله فلا يجب عليه الوفاء بهذا النذر ولا يجوز له. وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله ويقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف وقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه. وذكر شيخ الإسلام في الثالث، كما في 33 مجموع الفتاوى 123، قال: والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، يعني أعظم إثما وأعظم ذنبا من الحلف بالمخلوقات. والحلف بالمخلوقات معلوم أنه لا يجوز، من حلف بغير الله فقد أشرك. والنذر للمخلوقات أعظم من الحلف بها، فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء. فمن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ولا وفاء عليه باتفاق العلماء، مثل من ينذر لميت من لميت، ذكر أمثلة على ذلك. كان بعض الجهال قبل عشرات السنين بكثرة الجهل، وربما بقي بعض ذلك في بعض القرى النائية التي لا يوجد فيها كبير دعوة لأهل التوحيد، كان عندهم نذور، يقولون: الأول من البقر أو من الإبل أو من الغنم هذا لابن علوان نذر. ويأتي رجل يطوف، يذهب إلى الناس من قرية إلى أخرى، يريد حق ابن علوان. إيش حق ابن علوان هذا؟ من أين له هذا ابن علوان؟ هل هو رب؟ هذا هو الشرك بالله، يجعلون لهذا المقبور الصوفي هذا ويجعلون في المزرعة يعني جزء منها، ما أدري التلم كم، العاشر أو الأول الذي وما نذره لغير الله مقطع، يعني يأخذه أحيانا هكذا مجزء في أي موضع، 12، 11، هذا الكلام الأول الذي في شرح ابن قاسم، الثالث عشر أو الحادي عشر، 504. بارك الله فيك. هو أحيانا يأخذ بعض الكلام من هنا وبعض الكلام من هنا ويريد الشاهد، وأحيانا ينقلوا بكمال. الشاهد من هذا أن من نذر لغير الله فقد وقع في الشرك، ولا يجب عليه الوفاء بهذا النذر باتفاق العلماء كما نقل شيخ الإسلام. وبعضهم له نذر آخر يجعلونه في أول رجب، يقولون يجعلون شيئا من الرماد على أبواب البيت وينتظرون ما الذي يمر فوق الرماد، إن مرت بقرة الذبح بقرة، وإن مر كبش، وإن مر ديك، لكن إذا مر فأر. هذا عجيب. ويقولون إذا لم نفعل ذلك يتضرر الأولاد في العام كله، هذا يسقط وهذا يحصل كذا والبيت يحصل له حريق، واعتقادات فاسدة بسبب البعد عن تعلم العقيدة. فتعلم يا طالب العلم العقيدة الصحيحة واحفظ أدلتها وانشر الخير للناس. قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال في الحاشية، أي في صحيح البخاري، عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما. أبو بكر الصديق هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنته عائشة هي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب أزواجي إليه. فجاء في الصحيحين حديث عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت فمن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان الصحابة لا يفضلون به أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديث محمد بن علي بن أبي طالب المشهور بمحمد بن حنفية، أمه ليست فاطمة. فقال سألت أبي من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وابن عمر في البخاري يقول كنا نفاضل بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلوم عند الصحابة، بل ذكروا بالتواتر عن علي رضي الله عنه أنه كان يخطب على منبر الكوفة يقول لا أسمع بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، كذاب. فالرافضة يستحقون الجلد بحكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال عن عائشة أم المؤمنين، هي أم المؤمنين، عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعلم النساء بحديثه، بل قال الذهبي أعلم النساء على الإطلاق. ولما جاء رجل يسأل ابن عباس عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أدلك على أعلم الناس أو أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدله على عائشة. قال تزوجها وهي ابنة سبع، والمشهور أنها ابنة ست، هذا عقد. ودخل بها وهي ابنة تسع، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، اختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، فمن فضل هذه خالف بعض النصوص ومن فضل هذه خالف بعض النصوص. فجمع شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن خديجة أفضل بسبقها ونصرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها، وعائشة أفضل بعلمها وما نقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث وغير ذلك. فالصحابة كانوا يرجعون إليها فيما أشكل إليه أشكل عليهم. قال: وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف، فلا تفضل إحداهما على الأخرى، فإن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة. عائشة لم تكن موجودة ولا تعرف عائشة خديجة، بل قالت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكر خديجة: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، لأنه كان يكثر ذكرها وما رأيتها. قلت: ما لك ولعجوز حمراء الشدقين، يعني معناها أنها كانت كبيرة السن وعائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بك، قد أبدلك الله خيرا منها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مع خديجة حتى توفيت. فهذه تعتبر من المناقب لها، وكان يذبح الذبيحة ويرسلها في صدائق خديجة من النساء. قال: فإن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها بالإيمان، فهي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، صدق به وناصره في وقت قل فيه الناصر. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها وهو خائف وجل، رأى أمرا غير معهود، رأى جبريل وجاء إليه وجاء إلى عائشة وهو يرتعد، تتحرك اللحم في أكتافه من شدة الخوف، ويقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فقال لها: يا عائشة، لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ذكرت من صفاته العظيمة: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا. خديجة، والحديث عن عائشة. ولعائشة قال من الأحكام ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة، لعلمها بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزول القرآن وبيان الحلال من الحرام، وكان الصحابة يرجعون إليها كما في حديث أبي موسى عند الترمذي، يرجعون إليها وما يسألون عن شيء إلا وجدوا عندها علما. بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أشكل عليه من أحواله وحديثه، توفيت سنة 57. قولها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي يجب عليه الوفاء بذلك النذر الذي نذره خالصا لله فصار عبادة. يعني لو قال إنسان: نذرت أن أتصدق على فقير أو على 10 مساكين، وجب عليه الوفاء بالنذر لأنها طاعة وقربة. لكن لو قال: نذرت أن أشرب الدخان، لا يجوز الوفاء بهذا لأن هذا حرام معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ومن قال: نذرت أن أذهب إلى قبر العيدروس شد الرحل، هذا لا يجوز له الوفاء بهذا النذر لأن شد الرحل القبور من البدع، وأما دعاؤها والاستغاثة بها فهذا شرك بالله. قال: أي يجب عليه الوفاء بذلك النذر الذي نذره خالصا لله فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله حيا كان أو ميتا، فإن كان حيا لزمه الوفاء به، وإن كان ميتا يفعل عنه لوجوبه في ذمته. هذا إذا كان نذر مثلا أن يخرج طعاما أو أن يذبح شاة، أما إذا كان صيام فما يقال يصام عنه نذر وقد مات وذهب التكليف عنه. إلا إذا كان تركه وما صامه في حياته. وهذا النذر يسمى نذر المقابل. والعلماء يقولون الأحاديث التي وردت في النهي عن النذر هي تنصب على هذا النوع من أنواع النذر. وإذا وجد في قلب الناذر معنى أنه ما حصل له هذا الشيء إلا بسبب نذره، فإن هذه الحالة قال الحافظ ابن حجر تقارب الكفر، لأن الله غني عن نذره وعن حاجته وعن عن الخلق جميعا. قال إلا أبا حنيفة فقال لا يلزمه إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع، والحديث حجة عليه. أما ما كان واجبا بأصل الشرع فالدليل يدل عليه بغير النذر. لو قال نذرت لله أن أصلي صلاة الظهر، يعني هنا نقول له ما يجب عليك الوفاء إلا إذا كان من هذا النوع، فهو واجب بأصل الشرع. نذرت لله أن أصوم رمضان، هذا واجب عليه بأصل الشرع، والحديث حجة عليه، والأمر بالوفاء به دال على أنه عبادة. قد علمنا من الآيتين والحديث أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. ومنه الذين ينذرون الزيوت والشموع والأطياب للقبور، يعني بعض الجهال الذين فسدت عقائدهم وفسدت فطرهم بسبب دعاة أهل البدع والضلال، زينوا لهم أن القبور لا بد من إسراجها وأنه ينذر لها الزيوت. ما المراد بالزيوت؟ الزيت الذي يوقد به السراج، ولا الزيت إيش يفعل فيه الميت؟ يطبخ فيه. المراد به زيت يجعل سراجا، وكذلك شموع يجعلون لها، وأطياب. قالوا ذات مرة رجل من عامة الناس ذهب إلى صعدة وأدخله بعض سدنة قبر الهادي، وقالوا له شم رائحة الطيب. هذا ما هو طيب، قالوا له هذا رائحة جرح الهادي، يعني جرحه ما زال من ذلك اليوم يفوح بالطيب. فالرجل ذات ليلة قام بعد نصف الليل يريد يذهب الخلاء توضأ، فرأى الرجل يصب الطيب بالعلب الكبيرة، فأصبح يحدث الناس يقول هؤلاء يكذبون علينا، فأرادوا ضربه فهرب. فهم هكذا كذبة، يكذبون على الناس وينتظرون منهم العطاء. وبعضهم يسجد لهذه القبور سجودا. وقد ذكر بعض من ذهب إلى قبر الخميني أنه في قبر الخميني الزنديق الذهب والأموال فضة، أموال عجيبة، وأولئك يجمعونها سدنة ومناسك يحج كما يحج للبيت، يضاهون العبادات المشروعة ويجعلون لهم عبادات لغير الله. قال والمراد نذر الطاعة، أي هذا النذر الذي يجب الوفاء به، لا نذر المجازات الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير، الذي هو نذر المقابل. نذر المقابل هذا مكروه، ابتداؤه مكروه والوفاء به واجب. لو قال إن ذهب عني هذا المرض فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا من العبادات أو الطاعات أو الصدقات، فهذا ابتداؤه مكروه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام يستخرج من البخيل ولا يغير من القدر شيئا، كما في حديث ابن عمر وغيره. ولكن إذا نذره وقع ما علق النذر به أو ما علق النذر به فإنه يجب عليه الوفاء به. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أي لا يوفي به، لا يفي بهذا النذر، لأنه نذر معصية. زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. وقال ابن قطان عندي شك في هذه الزيادة، ذكر هذا ابن ملقن في البدر المنير والحافظ في التلخيص علي بن القطان أنه قال عندي شك في هذه الزيادة. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1587، وقال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلفوا هل ينعقد موجبا للكفارة أو لا. وتقدم يعني أنه لا يجب الوفاء به، وإنما الخلاف في الكفارة. ولمسلم عن عقبة مرفوعا كفارة النذر إن لم يسم كفارة يمين، والمعروف أنه كفارة النذر كفارة يمين، زيادة إن لم يسم ينظر فيها. وقد يستدل بحديث الباب على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيد حديث المرأة التي قالت نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك، رواه أحمد وغيره، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وصححه العلامة الألباني في الإرواء. وأما نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله وكفارة اليمين، يعني كأن يقول إنسان معتاد على أكل القات أو شرب الدخان إن عدت إليه، أراد المنع يمنع نفسه من معاودة هذه المعصية، قل إن عدت إليه فعلي صيام شهر، فهو مخير بين أن يصوم الشهر إن عاد إليه وبين أن يكفر كفارة يمين، هذا يقال له نذر اللجاج والغضب. والتخيير فيه التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور. وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث، وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.